الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند أبي بن كعب رضي الله عنه، قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وزوائد المسند هي موجودة في المسند، لكن كيف تعرفها؟ كيف تعرف أو تميز بين الحديث في المسند أو في الزوائد؟ إذا رأيت في الإسناد عبد الله بن أحمد عن أبي، قال عن أبي أو حدثنا أبي، فهذا من المسند. وإذا قال حدثنا فلان، ذكر رجلا آخر من المحدثين غير أبي، معنى ذلك أن الحديث من زوائد المسند. هذا تعرف عندما يقولون زوائد المسند، زوائد الصحابة أو فضل الصحابة. فالزوائد هي حديث يرويها عبد الله بن أحمد عن مشايخه، فإذا روى عن أبيه فهو من المسند. قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز. ومحمد بن عبد الرحيم هذا يلقب بصاعقة، يلقب بصاعقة، وهو حافظ من حفاظ الحديث، والبخاري أيضا كان يروي عنه. قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، وأبو حذيفة هذا قصري كان يروي عن سفيان الثوري، وقيل أن سفيان الثوري جلس عنده في بيته لما جاء إلى البصرة، وقيل إنما تزوج أمه، سفيان الثوري تزوج أم أبي حذيفة موسى بن مسعود. وقد روى كثيرا عن سفيان الثوري، إلا أنه استنكر علي من حديثه أشياء، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله أن أبا حذيفة يروي عن سفيان وكأنه ليس سفيان الثوري، أن يروي عنه أشياء منكرة أو أشياء فيها كلام. لكن هذا الحديث قد تابعه غيره، إلا أن بعض من رواه عن سفيان أوقفه على أبي بن كعب، على أبي بن كعب، فالظاهر أنه في خلاف في رفعه ووقفه، وكأن الشيخ رجح المرفوع فذكره هنا، وإلا كان في أيضا الشيخ كان في طبعات السابقة قبل حديث أبي بن كعب حديث أبي اللحم، أول مسند أبي اللحم، وذكر في حديثا، لكن الصحيح أن ذاك الحديث ليس من حديث أبي اللحم، وإنما هو من حديث عمير مولى أبي اللحم. فلهذا في الطبعات الأخرى لما تبين للشيخ أنه ليس من حديث أبي اللحم، وأبو اللحم صحابي لكنه لم يذكر في الأحاديث أو لم يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عمير أبي اللحم أو أبو عمير أبي اللحم، معنى مولى له، مولى أقصد عمير مولى أبي اللحم. فلهذا حذفه الشيخ في الطبعات الجديدة وبدأ بمسند أبي، وأول حديث فيه هذا الحديث، وقلنا فيه خلاف، فلعل الشيخ رحمه الله رجح الرفع، وإلا اختلف فيه على سفيان، فبعضهم رفعه عن سفيان. قال حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن سعيد الثوري، وهو كوفي إمام من أئمة أهل الكوفة، بل هو حافظهم ومقدمهم وإمامهم رحمه الله، وكان من أهل الحديث ومن أهل الفقه، كان فقيها كذلك، واجتمعت فيه صفات كثيرة من صفات الصدق وصفات الدين، فمنها العلم الذي أوتيه رحمه الله، ومنها كذلك الزهد والورع والخوف الشديد. قال عبد الله المبارك: كنا نجلس إلى سفيان وكأن النار عندنا من خوف سفيان، من شدة خوفه وكأنه وبكائه رحمه الله، وكأن النار قريبة عندنا. قال: حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد، ويونس هو من أئمة أهل البصرة، من أئمة أهل البصرة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: نفعني الله عز وجل بأربعة من أهل البصرة لم أرى مثلهم، أيوب بن أبي تميمة، ويونس بن عبيد، وأيضا وابن عون، وسليمان التيمي. أيوب وابن عون ويونس وسليمان التيمي. ويونس كان مختصا بالحسن، أنا من أئمة البصرة، لكن كان أكثر ما يروي عن الحسن، وهو من أوثق الناس في الحسن البصري، أوثق الناس ممن يروي عن الحسن البصري هو يونس بن عبيد، وكذلك أيوب، لكن أيوب أخص في ابن سيرين من الحسن، معنى أكثر ما يروي عن ابن سيرين ويروي عن الحسن كذلك، لكن بسبب أن الحسن خرجت منه كلمة أخذها أهل القدر وتناقلوها ثم رجع عنها رحمه الله، فلهذا كان أحيانا أيوب يجد حرج من حضور مجلس الحسن، فكان يحضر عند ابن سيرين كثيرا، لكنه أيضا يروي عن الحسن، والحسن رحمه الله سقطت منه كلمة في القدر ثم تراجع عنها لما نصح، ومعلوم أن الحسن هو إمام أهل البصرة ومقدمهم وواعظهم، فلهذا لما حصل منه هذه الكلمة التي هي توافق أهل القدر فنصح، نصحه أيوب وغيره حتى رجع رحمه الله، رجع ما كان يقوله من ذلك القدر، لكن أهل البدع تجد ما يرجعون إذا رجع مقدمهم وإمامهم، فهم أخذوا الكلمة هذه وتناقلوها على الحسن، ثم لما رجع الحسن ما رجعوا معه، لا زالوا يستدلون بكلام الحسن على أنه معهم. وتعلم أن البصرة أيضا انتشر فيها القدر، انتشر فيها القدر حتى أصاب كثيرا من الأئمة ممن يشار له بالبنان والحفظ قد وقع في القدر، منهم قتادة رحمه الله، وأيضا عبد العزيز أو عبد الوارث، أيضا أكثرهم يقول أنه أصابه شيء من القدر، وكذلك أيضا سعيد بن أبي عروبة، وجماعة من أهل البصرة كثيرون، وكان هؤلاء أئمة أهل السنة في البصرة يونس وأيوب وابن عون، كانوا أئمة السنة ووقفوا على السنة وحذروا من القدرية ومن قال بقولهم، وفي ذلك الوقت اشتد فيه القول بالاعتزال، وأهل الاعتزال هم أول من قال بالقدر، أنا قالوا أن القدر أنف وأن الله عز وجل لا يعلم ما يقع حتى يقع، هذا في القدرية الغلاة أصحاب عمرو بن عبيد، وكذلك معبد الجهني قبله، وكذلك غيلان، ثم نسخ هذا القول وجاء مذهب المعتزلة فنفوا عن العبد المشيئة، وقالوا أو نفوا عن الله عز وجل التدخل في أمر العبد، وأن العبد هو الذي يخلق الخير والشر، وأن العبد هو الذي يخلق الخير والشر، وخالفوا نصوص الكتاب والسنة بهذا. والله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون. قال عن يونس بن عبيد عن الحسن، وهو ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، كما قلنا إمام أهل البصرة أبو سعيد. قال عن عتي، وعتي الظاهر أنه ابن عثمان هو ثقة. قال عن أبي بن كعب، هو سيد القراء، سماه بذلك عمر بن الخطاب، سماه سيد القراء أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بالقراءة، قال: خذ القرآن من أربعة. وذكر عبد الله بن مسعود كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة والظاهر معاذ. فأيضا أبي بن كعب قرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة البينة، وقال له: أمرني ربي أن أقرأ عليك. فقال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: يا أبي، أتعلم أي آية أعظم آية في كتاب الله؟ فقال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فقال عن أبي بن كعب رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. قال: هذا حديث حسن. وإنما قال حديث حسن، لماذا قال حديث حسن ما قال حديث صحيح؟ ما في أحد يعرف؟ من هو هذا؟ من هو يا محمد الذي حفظه خفيف الضبط؟ واحد منهم. واحد منهم موجود عندكم ولا عنده كتاب؟ أبو حذيفة، أبو حذيفة موسى بن مسعود، هو خفيف الضبط، ليس من الثقات الضابطين. فلهذا قال الشيخ هنا: هذا حديث حسن. وهذا ومعنى هذا الحديث أن الله عز وجل ضرب مثالا للدنيا بمطعم ابن آدم، مطعم ابن آدم أي الذي يطعمه ويأكله. قال: وإن قزحه ملحه، قزحه على وضع فيه التوابل من مثلا بسباس من هذه الحواجات، هذه التوابل، وهو إلى الآن نحن عندنا يقولون تقزوحة، يقزح الطعام يجعل له هذه التوابل، فثم يضعها في الأرز أو كذا أو في ما يقزحه من الطعام حتى يصير الطعام أحلى وأفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا. من أي ناحية جعل مثلا للدنيا؟ من ناحية أن الإنسان إذا عمل للدنيا فهو بعد ذلك يذهب كله سدى، بل أنه يصير وبالا عليه، يصير وبالا عليه، وأيضا يصير عليه أوساخ تجتمع عليه يوم القيامة. تصير هذه الدنيا أوساخ، إنما يجمعها إذا كان يجمعها للباطل، وأما إذا كان قد أدى حقها فهو سيتحصل أجره يوم القيامة، وأما إن كان يجمع ولا يبالي فهذا ستكون هذه الأشياء أوساخ عليه يوم القيامة وأوزار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. أنا يصير نتن، أنا يصير آخره نتن، يخرجه ابن آدم. فمهما أكل من الطعام ومهما أكل من ألذ المطعومات وألذ المشويات فمصيره واحد، فمصيره واحد، لو أكل طعاما سيئا ولو أكل طعاما حسنا أو طعاما من أشهى الأطعمة وألذ الأطعمة فكله مصيره واحد. فلهذا قال في الحديث: فانظروا إلى ما يصير. وهكذا الدنيا، فمهما أخذ من هذه الدنيا سواء كان أخذ القليل أو أخذ الكثير، سواء كان أخذ من حلال أو من حرام ولم يعمل بهذا بما أمره الله عز وجل في هذا المال، فإنه سيأتي اليوم الذي يكون هذا الأشياء أوساخ عليه، تجتمع أوساخا ونتن، ويكون عليه وبالا يوم القيامة. فجعل الله عز وجل مطعم ابن آدم مثلا لهذه الدنيا، مثلا لهذه الدنيا. فلهذا فالواجب أن الإنسان يتقي الله في هذه الدنيا، ولا يأخذها إلا بحلال، يأخذ أمواله بحلال، وكذلك إذا أخرجها أخرجها في مرضات الله جل وعلا حتى تصير عليه خيرا. فإن هذا المال وهذه الدنيا من أخذها بغير حقها لم يبارك الله عز وجل في ماله، بل كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع، كما جاء في حديث حكيم بن حزام. ومن أخذها بحقها، أخذ هذا المال بحقه، بورك له فيه، بورك له في هذا المال، وجعل الله عز وجل هذا المال أجرا له، أجرا له وحسنات له يوم القيامة. فهذا معنى هذا الحديث الذي ذكره هنا المؤلف، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.